بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 27 من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. قام بتعليق على الجزء الأول منه الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صرنا معكم أيها الأخوة في هذا الكتاب عند باب الحيض. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: الحيض هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. قلت: الموضع المخصوص هو قعر الرحم، والاستحاض أيام معلومة، أي أيام معلومة تمر على المرأة وهي أيام عادتها أو الأيام التي تميز فيها الحيض عن غيره. والاستحاضة قال الشيخ هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة. مقصود بموضع مخصوص أي أنه الدم يخرج من أدنى الرحم، بعكس دم الحيض فإنه يخرج من أصل الرحم أو قعر الرحم. في أوقات غير معلومة أي أن دم الاستحاضة ليس له حد محدود من الأيام، قد يكون يوم، قد يكون خمسة، قد يكون أكثر أو أقل. الحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. في رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. أولا، فاطمة بنت أبي حبيش، قال الشيخ النجمي رحمه الله بمهملة وموحدة ومعجما مع التصغير، واسمه أي اسم أبيها قيس بن عبد المطلب، واسم فاطمة فاطمة بنت قيس بن عبد المطلب الأسدي. وهذه المرأة صحابية لها حديث في الاستحاضة، انظر الترجمة في التقريب 8000 برقم 8750. الشرح: موضوع الحديث الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم. المفردات: فلا أطهر، كناية عن عدم انقطاع الدم، وهو طهر لغوي. إنما ذلك عرق بكسر العين ويسمى العاذل، أي انقطع. أقبلت أي جاءت، ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها في أحد المعرفات الثلاثة الآتية، سأتي الحديث هذا عنها في فقه الحديث. المعنى الإجمالي: استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا، فافتها بوجوب الصلاة عليها في وقت الطهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة، ووجوب ترك الصلاة عليها في وقت الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة. فقه الحديث: يعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته، وقد أطال الفقهاء فيها الكلام، وأكثر الفرضيات النادرة الوقوع، وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي، الله المعين. فأقول: أولا، المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور. المستحاضة هي غير الحائض، توافق الطاهرة في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة، أنها تصلي، وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، أي أن المستحاضة تصلي وتصوم وتعتكف مثل الطاهرة، بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث هو قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا لا نرى إلا الحج، أي لا نقصد إلا الحج، ولما كنت بسرف موضع مضت حثت، تقول فلما كنت بسرف حثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أي كأنها ترى أن تظن أن الحيض يمنع الحج هنا العمرة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنا فستي أي حثتي؟ قلت نعم. قال إن هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا أي السحابة أو الحيض، إن هذا أمر كتبه الله، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي ما في امرأة إلا وتحيض. وهذه جبلة فطر الله تعالى النساء عليها. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رواه البخاري. هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت بنص هذا الحديث. ويلحق بالاعتكاف أن المرأة الحائض ولا تصلي ولا تصوم، أما المستحاضة فلها أن تعتكف ولها أن تصلي ولا تصوم. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث. والطواف كما مر أنه لا يجوز للحائض أن تطوف، بعكس المستحاضة فإنه يجوز لها أن تطوف. وكون المرأة تضع شيء تحتها كما في الحديث شرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط إذا صلت، إذا اعتكفت أو صلت فإنها تضع شيء تحتها. دليل ذلك حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول رواه البخاري، الحديث الثاني أيضا رواه البخاري، أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه أي في المسجد وهي مستحاضة، ترى الدم، ترى الدم أي دم الاستحاضة وليس دم الحيض، وربما وضعت الطستة أي إناء تحتها من الدم. رواه البخاري. أيها الإخوة، يغني عنها وضع الأواني كما عليه الزمن الماضية، أيوة، ذلك لقلة ذات اليد وعدم تطور أدوات النظافة في ذلك الزمن. وأما في هذا الزمن فيغني عن البست أن تجعل المرأة الفوط النسائية أو ما يسمى بالحفاظات النسائية الطبية، وتشد ذلك بسروال يمنع سقوط ذلك منها. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أولا، المستعاذة توافق الطائرة في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، بشرط أن تضع المستعاذة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري عن عائشة. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث، أي أنه لا يجوز للحائض الطواف، أما المستعاذة فيجوز لها الطواف والاعتكاف. والرابع، أي مما شابهت المستحاضة فيه الطاهرات فهو مختلف فيه، وهو الجماع. هل يجوز للرجل الجامع زوجة المستحاضة غير الحائض كما يجوز للطاهرة؟ أجاز الجماع الجمهور، وهو رواية عن أحمد، في رواية المشهور عنه: لا يأتيه إلا أن يخاف العنت، يخاف الوقوع في الحرام. وقد روى أبو داود بسند رجاله وكلهم ثقات، يعني بمعنى أنه لا يجوز إتيان النساء في حال الحيض، يجوز إتيانهن على خلاف بين أهل العلم. الاستحاضة لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاب، وكان زوجها يغشاها أي يجامعها. وإعراض أحمد عن المعلم لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته. وخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حملة مثله بسند صالح. فلذا يقول شيخنا أحمد النجم رحمه الله قال: فلذا يترجح مذهب الجمهور، أي القائلين بأنه يجوز جماع المستحاضة لأنها ليست بحائض فتشبه الطاهرات في جواز جماع الرجل للطاهرة المرأة الطاهرة. فلذا يترجح مذهب الجمهور وإذا أحلت لها الصلاة يقول الشيخ فإذا أحلت للمستحاضة الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطو من باب أولى أن يحل لها يحل لرجل أن يطعها. قلت دليل ذلك قوله تعالى يسألونك عن المحيض والحائض هي والحائض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي في حال الحائض. فإذا طهرت الحائض طهرت الحائض انقطع الدم عنها ثم اغتسلت جاز لزوجها جماعها. فالحائض غير المستحاضة، المستحاضة طاهرة بخلاف الحائض. ولأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستحضن أي غير الحيض، يعني تأتي عليها أيام غير أيام الحيض ويختلف فيها الدم الحيض عن دم الاستحاضة. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أن يترك الرجال جماع أهلهن المستحاضات رغم الحاجة المقتضية لذلك، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا دل ذلك على الجواز. والعلماء يقولون إن ترك الاستفصال في مقال في مقام البيان ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كون النساء لا يسألن عن هذا وكون الرجال لا يسألون عن قضية الجماع في حال الاستحاضة دل ذلك على الجواز، إلا ذلك على جواز أن يأتي الرجل امرأته إذا كانت مستحاضة. أما الحيض فجاء فيها النص يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثانيا وتخالفها في ثلاث أمور، تخالف المستحاضة الطاهرة في ثلاثة أمور، توافق الطاهرة المستحاضة المستحاضة الطاهرة في أربعة أمور، ثلاثة متفق عليها وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، والرابع مختلف فيه الجماع لا يجوز جماع المستحاضة أو لا يجوز. شيخنا النجمي يرى جواز جماع المستحاضة. وأما مخالفة التي خالفت المستحاضة فيها الطاهرة في ثلاثة أشياء، أحدها الوضوء لكل صلاة بخلاف الطاهرة، فإنها إذا كانت على وضوء ودخلت عليها صلاة أخرى لا تلزم بأن تتوضأ مرة ثانية، بخلاف المستحاضة فإنها تلزم بالوضوء لكل صلاة، أحدها الوضوء. كذلك الثاني والثاني أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما الطاهرة فلا يلزم أنها تتوضأ بعد دخول الوقت، فإذا توضأت قبل دخول الوقت جاز لها ذلك بخلاف المستحاضة. كذلك أنها تستنجي قبل الوضوء، المستحاضة تستنجي قبل الوضوء لأن دم خارج، بخلاف المرأة الطاهرة التي لم يخرج منها الدم ولا غائط أو بول وكانت لا تحتاج شيء الاستنجاء ولا الاستجمار، فإنها لا يلزم الاستنجاء لها ولا الاستجمار لعدم وجود الحاجة المقتضية لذلك. إذن يقول الشيخ وثانيا وتخالفها يتخالف المستحاضة الطاهرة في ثلاثة أمور، أحدها الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير، وهو ثم توضأ لكل صلاة، ونصه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، مستحاضة عن انها غير حائض انما هي غير الحائض دم غير الحائض. اني تقول اني امرأة استحب فلا اطهر افادع الصلاة يعني اترك الصلاة ايام الاستحاضة؟ فقال لها لا. وانما قال لها اجتنبي الصلاة ايام حيضتك ثم اغتسلي اي من الحيض وتوضئي لكل صلاة اي في حال وجود الدم الزائد عن دم الحيض وهو الاستحاضة وتوضئي لكل صلاة ثم صلي. وان قطر الدم اي نزل الدم بعد الوضوء وانت مستحاضة وان قطر الدم على الحصير يعني لا تعيدي الوضوء بعد ذلك لأنك فعلت ما تستطيعين فعله. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه. وقد تابعه كما يقول شيخنا النجمي وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. والثاني تخالف المرأة المستحاضة الطاهرة لأنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. ويقاس على ذلك من به سلس بول مستمر فالبول لا ينقطع فلا يتوضا الانسان الذي به سلس الا بعد دخول وقت الصلاه التي يريد الصلاه التي يريد الصلاه لها لا يتوضا الا بعد دخول الوقت الذي يريد الانسان الصلاه لها مثل المستحاضه. ومثل ذلك من عنده يعني ريح مستطلقة لا تنقطع فإنه يستنجي فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت الصلاة ولا يتوضأ قبل ذلك. ويعفى عما خرج من الريح ويعفى عما خرج من الدم ويعفى عما خرج من البول بعد أن يتوضأ الإنسان أو تتوضأ المرأة بعد دخول الوقت أي المرأة المستحاضة بعد دخول الوقت. والثالث أنها تستنجي المرأة المستحاضة أنها تستنجي يعني أنها تستنجي قبل الوضوء أي المستحاضة لأن الدم ينزل تحتاج إلى تنظيف. ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثر تستثر أي تربط الحائض خرقة عريضة بين فاخذيها وتشدها بحزام على وسطها. ويغنى عن ذلك كما تقدم ما يسمى بالفوط أو الحفائض النسائية في هذا الزمن تجعل على ذلك سروال يمنع سقوط تلك الفوط أو تلك الحفائض. ثالثا يؤخذ من الحديث السابق حديث الباب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي أن الاستحاضة مرض بخلاف الحيض ليس بمرض وإنما جبلة شيء مفطر عليه النساء. أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويعفى عما خرج منه في أوان الصلاة أثناء الصلاة. معنى ذلك أن الإنسان إذا توضأ بعد دخول الوقت وخرج منه الدم وخارج ريح بعد الوضوء أو خارج بول بعد الوضوء قبل أن يصلي فإنه يجدد يستنجي من جديد ثم بعد ذلك يصلي. فإذا خرج شيء في أثناء الصلاة فإنه لا يضره ذلك. يؤخذ رابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها يعني أن المرأة الحائض تنقطع عن الصلاة وعن الصيام وعن الحيض أو عن الاعتكاف عن قراءة القرآن الكريم في أيام الحيض. ما إذا جاءت الاستحاضة حل لها ذلك مثل الطاهرات. يقول الشيخ يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ارجع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة. يقولون أهل العلم إذا كانت المرأة مستحاضة فإنها إذا كانت تعرف أيام الحيض أيام عدد أيام الحيض كانت تعرف ولا يحصل عندها اختلاف بسبب مرض أو أدوية ونحو ذلك، فإن تجلس عادتها. إذا كان عادتها 6 أو 7 تحيض في الشهر، فإنها تجلس هذه المدة لا تصلي ولا تصوم ولا تعتكف ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن. فإذا انتهت هذه الأيام وجاءها دم آخر فإنها صلي وتصوم، سمى هذا الدم استحاضة، فإنها تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن الكريم لأنها تشبه الطاهرة. أما إذا كانت لا تعرف عادتها لكون عادتها مضطربة، شهر 7 أيام وشهر 5 أيام وشهر 3 أيام وشهر 10 أيام، فإنها تعمل بالتمييز، يعني أنها تعمل بعلامات الحيض. وعلامات الحيض أنه دم أسود ثقيل فخين له رائحة كريهة، فإذا عرفت هذه العلامات فإنها تمتنع عن الصلاة والصوم والاعتكاف والطوف بالبيت وقراءة القرآن الكريم. وإذا ذهبت تغيرت هذا اللون، لون الدم أصبح خفيف وليس له رائحة، فإنه يعتبر دم استحاضة، فتصلي وتصوم وتعتكف تقرأ القرآن الكريم لأنها مميزة. ما إذا كانت لا لكونها صغيرة مثلا أول مرة يأتيها الحيض، لا تعرف عادتها ولا تعرف صفات دم الحيض عن دم الاستحاضة، فإنها تعمل بالعادة التي عليها قريباتها. فإذا كان أمها وأختها أو خالتها أو النساء القريبات لها يجلسن أيام معدودة في أيام الحيض، فإنها تعمل بعادة قريباتها، وما زاد على ذلك تعده استحاضة. وسيأتي الحديث عن هذا. يؤخذ من قوله: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لجعل المعتاد إلى عادته السابقة، ومذهب أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز، وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لأن هذه يقول الشيخ النجم، لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفة. واستدل لهم أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: إن دم الحيض أسود يعرف كسر الراء أي تكون له رائحة كريهة، وفي رواية يعرف بفتح الراء أي يفهم، لكنهم رواية علي بن ثابت عن أبيه عن جده، وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جدي علي. قاله الشوكاني: قلت رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، إلا أن في سنده محمد بن عمر، وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد. من هنا يعلم أن للحديث أصلا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت هذا هو الصواب، لكن ما قاله الشوكاني وهو تبع فيه الصنعاني في سبل السلام، فإن الحديث الذي فيه علي بن ثابت عن جده هو حديث آخر غير هذا، كما هو ظاهر. وأبو حاتم إنما أعلى حديث فاطمة بتفرد محمد بن عمر وهو حسن الحديث، فالأولى خلاف ما قاله الشوكاني من التعليم. انتهى كلام الألباني رحمه الله. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أما من ليس له عادة أي من النساء ولا هي من أهل التمييز، قلت مثل المرأة الصغيرة التي توها أو يعني ما بلغت المحيض يعني جديدة في الحيض، فهي تعمل على العادة الغالبة. تعمل على العادة الغالبة في النساء لحديث حمنة بنت جحش، وهو تقول إني استحاض حيضة شديدة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فما ترى فيها يا رسول الله؟ قد منعني أي هذا الدم الصوم والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، يعني نوع يظهر أنه نوع من النبات، فإنه يذهب بالدم أي يقطع الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قال: فإنه أكثر من ذلك، إني أسجن أي الدم. قال: أمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاك من الآخر، يعني الآخر إن قويت عليهما فأنت أعلم أي بمصلحتك، إنما هي ركضة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض والاستحاضة، قال على الاستحاضة: ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي، يعني يتكلم عن الحيض، فقال يقول عن الحيض النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي عن الحيض والاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي ستا أو سبعا في علم الله. تحيضي ستا أو سبعا في علم الله، ثم اغتسلي أي من الحيض، حتى إذا استنقأت أي من الحيض، فصلي 24، يعني ست 24 وسبع 23 أيام، الشهر 30 يوم، فإذا حاضت 26 بقي عليها 24 يوم طاهرة، وإذا كانت حيضتها سبع أيام فتكون طاهرة 23 يوم. ثم اغتسل حتى إذا استنقعت فصلي 24 أو 23 ليلة وليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك كذلك. فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما تطهرين لميقات حيضهن، كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت هذا الأمر الثاني، وإن قويت، يعني قال لها الأمر الأول، إما أنك تجلسين 6 أيام وسبع أيام وبقية أيام الشهر صلين وأنت مستحاضة سواء 23 أو 24، هذا الأمر الأول، يعني لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند خروج دم الاستحاضة لكل يعني صلاة. تقول ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قويت على أن تؤخري، وهذا أصعب، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين، بمعنى الجمع الصوري أن يؤخر الوقت الأول إلى نهايته، فتصلي الظهر في نهاية الوقت، فإذا متات صلاة الظهر فإذا هي قد دخلت العصر تصلي بعد ذلك عصر، كذلك المغرب مع العشاء تؤخر المغرب إلى أن يدخل الوقت، يعني قبل أن يدخل الوقت العشاء، فتصلي المغرب فإذا ما سلمت إلا وقد دخل وقت العشاء، فتصلي بعد ذلك العشاء. هذا يسمى عند أهل العلم بالجمع الصوري. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين، أي بعد أدائك للصلاتين الظهر والعصر، وتصلين الظهر والعصر جمعا، وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين، وتجمعي بين الصلاتين أي المغرب والعشاء ثم تغتسلي أي بعد صلاة العشاء، كأنك تغتسلي مع الفجر، يعني كأنك تغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء غسل، تغتسل للفجر غسل ثالث، ثم تغتسلي مع الفجر ثم تصلي كذلك. فافعلي وصومي وصلي إن قويت مع ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عجب الأمرين لعله أفضل الأمرين، أي أن المرأة المستحاضة تفعل هذا، صلي الظهر والعصر، صلي الظهر في آخر الوقت ثم تصلي بعده العصر في أول الوقت، وقبل ذلك تغتسل، ثم تغتسل للمغرب والعشاء فتصلي المغرب في آخر الوقت، ثم بعد ذلك تصلي العشاء في أول وقت، ثم تصلي تغتسل ثم عند دخول وقت الفجر ثم تصلي الفجر. يقول الشيخ أحمد بن حنجم رحمه الله: أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فيتعمل على العادة الغالبة في النساء، لحديث حمرة بنت جحش: تحيضي ستا أو سبع في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهورهن، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء. وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به، وقال به أحمد: في من ليس لها عادة ولا هي من أهل التمييز. إذا خلاصة الأمر أن المرأة إذا كانت لها عادة منتظمة ولا تختلف من شهر عن شهر، يعني مثلا أنها دائما في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام فتحيض هذه الفترة، فإنها تنقطع عن الصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن، ثم إذا انقضت وزادت عنها وجاءها دم فإن هذا الدم يسمى استحاضة. أما إذا كانت ليس لها عادة ثابتة بسبب مرض أو نحو ذلك فإنها تعمل بالتمييز، يختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، فدم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة دم خفيف ليس له وليس أسود بل هو أحمر وليس له رائحة، فهذه هي الاستحاضة. فإذا رأت دم الحيض الأسود الثخين الذي له رائحة فإن تنقطع عن الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت. أما إذا رأت عكس هذا فإنها صلي وتصوم تعتكف والطواف بالبيت. إذا كانت ليس لها لا تعرف التمييز ولا تعرف العادة لكونها جديدة في الحيض فإنها تتحيض مدة الأيام التي يحيضها النساء غالبا وخاصة من قريباتها. إذا كان قريباتها يحيضن 7 أيام فإنها تجلس 7 أيام وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة. إذا كان قريباتها 3 أيام فإنها تجلس 3 أيام لا تصلي وتصوم، ثم بعد ذلك صلي وتصوم إذا خرج دم الاستحاضة بعد ذلك. يسمى الاستحاضة الآن بالنزيف، الاستحاضة الآن عند الأطباء يسمى بالنزيف، نزيف الدم عند المرأة. خامسا من فوائد هذا الحديث يقول الشيخ النجمي: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اغتسلي وصلي، أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد، وفي ذلك خلاف سأبينه، يعني خلاف استحاضة أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد وهو عند الاغتسال من الحيض فقط، أما بعد ذلك تغتسل مرة واحدة كأنه في اليوم عن جميع الصلوات، أو في كما سبق تغتسل 3 مرات عند الجمع السوري صلاة الفجر. قال الشيخ: في ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله، والله الموفق والمعين وبه الثقة. وبذلك تينا معكم هذا الدرس، نسأل الله تعالى لنا ولكم في علم الناس والعمل الصالح أن يعز دينا ويسر أولياءه في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 27 من دروس تأسيس الأحكام على ما سعى عن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. قام بتعليق على الجزء الأول منه الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صرنا معكم أيها الأخوة في هذا الكتاب عند باب الحيض. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: الحيض هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. قلت الموضع المخصوص هو قعر الرحم، والاستحاض أيام معلومة، أي أيام معلومة تمر على المرأة وهي أيام عادتها أو الأيام التي تميز فيها الحيض عن غيره. والاستحاضة قال الشيخ هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة. مقصود بموضع مخصوص أي أنه الدم يخرج من أدنى الرحم، بعكس دم الحيض فإنه يخرج من أصل الرحم أو قعر الرحم. في أوقات غير معلومة أي أن دم الاستحاضة ليس له حد محدود من الأيام، قد يكون يوم، قد يكون خمسة، قد يكون أكثر أو أقل. الحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاب فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. في رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. أولا، فاطمة بنت أبي حبيش، قال الشيخ النجمي رحمه الله بمهملة وموحدة ومعجما مع التصغير، واسمه أي اسم أبيها قيس بن عبد المطلب، واسم فاطمة فاطمة بنت قيس بن عبد المطلب الأسدي. وهذه المرأة صحابية لها حديث في الاستحاضة، انظر الترجمة في التقريب 8000 برقم 8750. الشرح: موضوع الحديث الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم. المفردات: فلا أطهر، كناية عن عدم انقطاع الدم، وهو طهر لغوي. إنما ذلك عرق بكسر العين، ويسمى العاذل أي انقطع. أقبلت أي جاءت، ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها في أحد المعرفات الثلاثة الآتية. سأتي الحديث هذا عنها في فقه الحديث. المعنى الإجمالي: استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا؟ فافتها بوجوب الصلاة عليها في وقت الطهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة، ووجوب ترك الصلاة عليها في وقت الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة. فقه الحديث: يعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته، وقد أطال الفقهاء فيها الكلام، وأكثر الفرضيات النادرة الوقوع. وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي، الله المعين. فأقول: أولا، المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور. المستحاضة هي غير الحائض، توافق الطاهرة في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة، أنها تصلي، وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، أي أن المستحاضة تصلي وتصوم وتعتكف مثل الطاهرة، بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث هو قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا لا نرى إلا الحج، أي لا نقصد إلا الحج، ولما كنت بسرف موضع مضت حثت، تقول فلما كنت بسرف حثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أي كأنها ترى أن تظن أن الحيض يمنع الحج ومنع العمرة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنا فستي أي حثتي؟ قلت نعم. قال إن هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الاستحاضة أو الحيض، إن هذا أمر كتبه الله، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي ما في امرأة إلا وتحيض. وهذه جبلة فطر الله تعالى النساء عليها. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت. رواه البخاري. هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت بنص هذا الحديث. ويلحق بالاعتكاف أن المرأة الحائض لا تعتكف ولا تصلي ولا تصوم، أما المستحاضة فلها أن تعتكف ولها أن تصلي ولا تصوم. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث، والطواف كما مر أنه لا يجوز للحائض أن تطوف، بعكس المستحاضة فإنه يجوز لها أن تطوف. وكون المرأة تضع شيء تحتها كما في الحديث، شرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط إذا صلت، إذا اعتكفت أو صلت فإنها تضع شيء تحتها. دليل ذلك حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول رواه البخاري، الحديث الثاني أيضا رواه البخاري، أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، أي في المسجد، وهي مستحاضة، ترى الدم، ترى الدم أي دم الاستحاضة وليس دم الحيض، وربما وضعت الطستة أي إناء تحتها من الدم. رواه البخاري. أيها الإخوة، يغني على وضع الأواني كما عليه الزمن الماضية، أيوة، ذلك لقلة ذات اليد وعدم تطور أدوات النظافة في ذلك الزمن. وأما في هذا الزمن فيغني عن البست أن تجعل المرأة الفوط النسائية أو ما يسمى بالحفاظات النسائية الطبية، وتشد ذلك بسروال يمنع سقوط ذلك منها. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أول المستعادة توافق الطائرة في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري عن عائشة. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث، أي أنه لا يجوز للحائض الطواف، أما المستحاضة فيجوز لها الطواف والاعتكاف. والرابع غير الحائض كما يجوز للطاهرة، أجاز الجماع الجمهور، وهو رواية عن أحمد، في رواية المشهور عنه: لا يأتيها إلا أن يخاف العنت، يخاف الوقوع في الحرام. وقد روى أبو داود بسند رجاله وكلهم ثقات، يعني بمعنى أنه لا يجوز إتيان النساء في حال الحائض، يجوز إتيانهن على خلاف بين أهل العلم. الاستحاضة لقوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها أي يجامعها. وإعراض أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته. وخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حملة مثله بسند صالح. فلذا يقول شيخنا أحمد النجم رحمه الله قال: فلذا يترجح مذهب الجمهور، أي القائلين بأنه يجوز جماع المستحاضة لأنها ليست بحائض فتشبه الطاهرات، جواز جماع الرجل للطاهرة المرأة الطاهرة. فلذا يترجح مذهب الجمهور، وإذا أحلت لها الصلاة يقول الشيخ، فإذا أحلت المستحاضة الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطو من باب أولى، أي يحل لها، يحل لرجل أن يطعها. قلت دليل ذلك قوله تعالى يسألونك عن المحيض، والحائض هي، والحائض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في حال الحيض. فإذا طهرت الحائض، طهرت الحائض انقطع الدم عنها ثم اغتسلت جاز لزوجها جماعها. فالحائض غير المستحاضة، المستحاضة طاهرة بخلاف الحائض. ولأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستحضن أي غير الحيض، يعني تأتي عليها أيام غير أيام الحيض ويختلف فيها الدم الحيض عن دم الاستحاضة. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أن يترك الرجال جماع أهلهن المستحاضات رغم الحاجة المقتضية لذلك، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا دل ذلك على الجواز. والعلماء يقولون إن ترك الاستفصال في مقال في مقام البيان ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كون النساء لا يسألن عن هذا وكون الرجال لا يسألون عن قضية الجماع في حال الاستحاضة دل ذلك على الجواز، دل ذلك على جواز أن يأتي الرجل امرأته إذا كانت مستحاضة. أما الحيض فجاء فيها النص يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا يغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله. ثانيا وتخالفها في ثلاثة أمور، تخالف المستحاضة الطاهرة في ثلاثة أمور، توافق الطاهرة المستحاضة المستحاضة الطاهرة في أربعة أمور، ثلاثة متفق عليها وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، والرابع مختلف فيه الجماع، يجوز جماع المستحاضة أو لا يجوز. شيخنا النجمي يرى جواز جماع المستحاضة. وأما مخالفة التي خالفت المستحاضة فيها الطاهرة في ثلاثة أشياء، أحدها الوضوء لكل صلاة بخلاف الطاهرة، فإنها إذا كانت على وضوء ودخل عليها دخلت عليها صلاة أخرى لا تلزم بأن تتوضأ مرة ثانية، بخلاف المستحاضة فإنها تلزم بالوضوء لكل صلاة، أحدها الوضوء. كذلك الثاني ويأتي الثاني أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما الطاهرة فلا يلزم أنها تتوضأ بعد دخول الوقت، فإذا توضأت قبل دخول الوقت جاز لها ذلك بخلاف المستحاضة. كذلك أنها تستنجي قبل الوضوء، المستحاضة تستنجي قبل الوضوء لأن دم خارج، بخلاف المرأة الطاهرة التي لم يخرج منها الدم ولا غائط أو بول وكانت لا تحتاج شيء الاستنجاء ولا الاستجمار، فإنها لا يلزم الاستنجاء لها ولا الاستجمار لعدم وجود الحاجة المقتضية لذلك. إذن يقول الشيخ وثانيا وتخالفها يتخالف المستحاضة الطاهرة في ثلاثة أمور، أحدها الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير وهو ثم توضأ لكل صلاة، ونصه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، مستحاضة عن انها غير حائض انما هي غير الحائض دم غير الحائض. اني تقول اني امرأة استحب فلا اطهر افادع الصلاة يعني اترك الصلاة ايام الاستحاضة؟ فقال لها لا. وانما قال لها اجتنبي الصلاة ايام حيضتك ثم اغتسلي اي من الحيض وتوضئي لكل صلاة اي في حال وجود الدم الزائد عن دم الحيض وهو الاستحاضة وتوضئي لكل صلاة ثم صلي. وان قطر الدم اي نزل الدم بعد الوضوء وانت مستحاضة وان قطر الدم على الحصير يعني لا تعيدي الوضوء بعد ذلك لأنك فعلت ما تستطيعين فعله. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه وقد تابعه كما يقول شيخنا النجمي وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. والثانية تخالف المرأة المستحاضة الطاهرة لأنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويقاس على ذلك من به سلس بول مستمر فالبول لا ينقطع فلا يتوضا الانسان الذي به سلس الا بعد دخول وقت الصلاه التي يريد الصلاه التي يريد عليها الصلاه لها لا يتوضا الا بعد دخول الوقت الذي يريد الانسان الصلاه لها مثل المستحاضه. ومثل ذلك من عنده يعني ريح مستطلقة لا تنقطع فإنه يستنجي فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت الصلاة ولا يتوضأ قبل ذلك ويعفى عما خرج من الريح ويعفى عما خرج من الدم ويعفى عما خرج من البول بعد أن يتوضأ الإنسان أو تتوضأ المرأة بعد دخول الوقت أي المرأة المستحاضة بعد دخول الوقت. والثالث أنها تستنجي أي المرأة المستحاضة أنها تستنجي يعني أنها تستنجي قبل الوضوء أي المستحاضة لأن الدم ينزل تحتاج إلى تنظيف ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثر تستثر أي تربط الحائض خرقة عريضة بين فاخذيها وتشدها بحزام على وسطها ويغني عن ذلك كما تقدم ما يسمى بالفوط أو الحفائض النسائية في هذا الزمن تجعل على ذلك سروال يمنع سقوط تلك الفوط أو تلك الحفائض. ثالثا يؤخذ من الحديث السابق حديث الباب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي أن الاستحاضة مرض بخلاف الحيض ليس بمرض وإنما جبلة شيء مفطور مفطر عليه النساء أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويعفى عما خرج منه في أواني صلاته أواني الصلاة أثناء الصلاة. معنى ذلك أن الإنسان إذا توضأ بعد دخول الوقت وخرج منه الدم وخرج منه وخرج ريح بعد الوضوء أو خرج بول بعد الوضوء قبل أن يصلي فإنه يجدد يستنجي من جديد ثم بعد ذلك يصلي. فإذا خرج شيء في أثناء الصلاة فإنه لا يضره ذلك. يؤخذ رابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها يعني أن المرأة الحائض تنقطع عن الصلاة وعن الصيام وعن الحيض أو عن الاعتكاف عن قراءة القرآن الكريم في أيام الحيض ما إذا جاءت الاستحاضة حل لها ذلك مثل الطاهرات. يقول الشيخ يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ارجع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة. يقولون أهل العلم إذا كانت المرأة مستحاضة فإنها إذا كانت تعرف أيام الحيض أيام عدد أيام الحيض كانت تعرف ولا يحصل عندها اختلاف بسبب مرض أو أدوية ونحو ذلك، فإنها تجلس عادتها. إذا كان عادتها 6 أو 7 تحيض في الشهر، فإنها تجلس هذه المدة لا تصلي ولا تصوم ولا تعتكف ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن. فإذا انتهت هذه الأيام وجاءها دم آخر فإنها تصلي وتصوم، سمى هذا الدم استحاضة، فإنها تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن الكريم لأنها تشبه الطاهرة. أما إذا كانت لا تعرف عادتها لكون عادتها مضطربة، شهر 7 أيام وشهر 5 أيام وشهر 3 أيام وشهر 10 أيام، فإنها تعمل بالتمييز، يعني أنها تعمل بعلامات الحيض. وعلامات الحيض أنه دم أسود ثقيل فخين له رائحة كريهة، فإذا عرفت هذه العلامات فإنها تمتنع عن الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت وقراءة القرآن الكريم. وإذا ذهبت تغيرت هذا اللون، لون الدم أصبح خفيف وليس له رائحة، فإنه يعتبر دم استحاضة، فتصلي وتصوم وتعتكف تقرأ القرآن الكريم لأنها مميزة. ما إذا كانت لا لكونها صغيرة مثلا أول مرة يأتيها الحيض، لا تعرف عادتها ولا تعرف صفات دم الحيض عن دم الاستحاضة، فإنها تعمل بالعادة التي عليها قريباتها. فإذا كان أمها وأختها أو خالتها أو مثال قريبات لها يجلسن أيام معدودة في أيام الحيض، فإنها تعمل بعادة قريباتها، وما زاد على ذلك تعده استحاضة. سيأتي الحديث عن هذا. يؤخذ من قوله: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، رجع المعتاد إلى عادته السابقة ومذهب أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز، وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لأن هذه يقول الشيخ النجم، لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفة. واستدل لهم أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: إن دم الحيض أسود يعرف كسر الراء أي تكون له رائحة كريهة، وفي رواية يعرف بفتح الراء أي يفهم. لكنهم رواية علي بن ثابت عن أبيه عن جده، وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جدي علي. قلت رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، إلا أن في سنده محمد بن عمر، وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد. من هنا يعلم أن للحديث أصلا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت هذا هو الصواب، لكن ما قاله الشوكاني وهو تبع فيه الصنعاني في سبل السلام، فإن الحديث الذي فيه علي بن ثابت عن جده هو حديث آخر غير هذا، كما هو ظاهر. وأبو حاتم إنما أعلى حديث فاطمة بتفرد محمد بن عمرو وهو حسن الحديث، فالأولى خلاف ما قاله الشوكاني من التعليم. انتهى كلام الألباني رحمه الله. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أما من ليس له عادة أي من النساء ولا هي من أهل التمييز، قلت مثل المرأة الصغيرة التي توها أو يعني ما بلغت المحيض يعني جديدة في الحيض، فهي تعمل على العادة الغالبة تعمل على العادة الغالبة في النساء لحديث حملة بنت جحش، وهو تقول إني استحاض حيضة شديدة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فما ترى فيها يا رسول الله؟ قد منعني أي هذا الدم الصوم والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، يعني نوع يظهر أنه نوع من النبات، فإنه يذهب بالدم أي يقطع الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قال: فإنه أكثر من ذلك، إني أثج أي الدم. قال: أمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاك من الآخر، يعني الآخر إن قويت عليهما فأنت أعلم أي بمصلحتك. إنما هي ركضة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض والاستحاضة، قال على الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي، يعني يتكلم عن الحيض، فقال يقول عن الحيض النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي عن الحيض والاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي ستا أو سبعا في علم الله، تحيضي ستا أو سبعا في علم الله، ثم اغتسلي أي من الحيض حتى إذا استنقأت أي من الحيض، فصلي 24 يعني 24 وسب 23 أيام، الشهر 30 يوم، فإذا حاضت 26 بقي عليها 24 يوم طاهرة، وإذا كانت حيضتها 7 أيام فتكون طاهرة 23 يوم، ثم اغتسلي حتى إذا استنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما تطهرين لميقات حيضهن كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت هذا الأمر الثاني، وإن قويت، يعني قال لها الأمر الأول إما أنك تجلسين 6 أيام وسبع أيام وبقية أيام الشهر صلين وأنت مستحاضة سواء 23 أو 24، هذا الأمر الأول، يعني لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند خروج دم الاستحاضة لكل يعني صلاة. تقول ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قويت على أن تؤخري، وهذا أصعب، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين، بمعنى الجمع الصوري أن يؤخر الوقت الأول إلى نهايته، فتصلي الظهر في نهاية الوقت، فإذا متات صلاة الظهر فإذا هي قد دخلت العصر تصلي بعد ذلك عصر، كذلك المغرب مع العشاء تؤخر المغرب إلى أن يدخل الوقت، يعني قبل أن يدخل الوقت العشاء، فتصلي المغرب فإذا ما سلمت إلا وقد دخل وقت العشاء، فتصلي بعد ذلك العشاء، هذا يسمى عند أهل العلم بالجمع الصوري. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين، أي بعد ذلك للصلاتين الظهر والعصر، وتصلين الظهر والعصر جمعا، وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين، وتجمعي بين الصلاتين أي المغرب والعشاء ثم تغتسلي أي بعد صلاة العشاء تغتسلي مع الفجر، يعني كأنها تغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء غسل، تغتسل للفجر غسل ثالث، ثم تغتسلي مع الفجر ثم تصلي كذلك. فافعلي وصومي وصلي إن قويت مع ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عجب الأمرين لعله أفضل الأمرين، أي أن المرأة المستحبة تفعل هذا، صلي الظهر والعصر، صلي الظهر في آخر الوقت ثم تصلي بعده العصر في أول الوقت، وقبل ذلك تغتسل ثم تغتسل للمغرب والعشاء، فتصلي المغرب في آخر الوقت ثم بعد ذلك تصلي العشاء في أول وقت، ثم تصلي تغتسل ثم عند دخول وقت الفجر ثم تصلي الفجر. يقول الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله: أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فيتعمل على العادة الغالبة في النساء، لحديث حمرة بنت جحش: تحيضي 6 أو 7 في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهورهن، رواه أبو داود والترمذي. قال حسن صحيح. ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء. وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به، وقال به أحمد: في من ليس لها عادة ولا هي من أهل التمييز. إذا خلاصة الأمر أن المرأة إذا كانت لها عادة منتظمة ولا تختلف من شهر عن شهر، يعني مثلا أنها دائما في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام فتحيض هذه الفترة، فإنها تنقطع عن الصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن، ثم إذا انقضت وزادت عنها وجاءها دم فإن هذا الدم يسمى استحاضة. أما إذا كانت ليس لها عادة ثابتة بسبب مرض أو نحو ذلك فإنها تعمل بالتمييز، يختلط عليها دم الحيض بدون استحاضة، فدم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة دم خفيف ليس له وليس أسود بل هو أحمر وليس له رائحة، فهذه هي الاستحاضة. فإذا رأت دم الحيض الأسود الثخين الذي له رائحة فإنها تنقطع عن الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت. أما إذا رأت عكس هذا فإنها تصلي وتصوم تعتكف وتطوف بالبيت. إذا كانت ليس لها لا تعرف التمييز ولا تعرف العادة لكونها جديدة في الحيض فإنها تتحيض مدة على مدة الأيام التي يحيضها النساء غالبا وخاصة من قريباتها. إذا كان قريباتها يحيضن 7 أيام فإنها تجلس 7 أيام وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة. إذا كان قريباتها 3 أيام فإنها تجلس 3 أيام لا تصلي وتصوم، ثم بعد ذلك صلي وتصوم إذا خرج دم الاستحاضة بعد ذلك. يسمى الاستحاضة الآن بالنزيف، الاستحاضة الآن عند الأطباء يسمى بالنزيف، نزيف الدم عند المرأة. خامسا من فوائد هذا الحديث يقول الشيخ النجمي: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اغتسلي وصلي، أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد، وفي ذلك خلاف سأبينه، يعني خلاف استحاضة أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد وهو عند الاغتسال من الحيض فقط، أما بعد ذلك تغتسل مرة واحدة كأنه في اليوم عن جميع الصلوات، أو في كما سبق تغتسل 3 مرات عند الجمع السوري صلاة الفجر. قال الشيخ: في ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله، والله الموفق والمعين وبه الثقة. وبذلك تينا معكم.